بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، والآية التي بعدها: وذكرنا أن الله تعالى خلق النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. ما معنى يهتدى بها؟ معرفة الجهات والطرق. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ما هو أحسن ما فسر به المستقر والمستودع؟ نعم، الأصلاب، والمراد النطفة. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قال رحمه الله: وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم الجدب واليأس والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون، مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. ولما ذكر عموما ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزرع والنخل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس، فقال: فأخرجنا منه خضرا نخرج منه، أي من ذلك النبات الخضر، حبا متراكبا، أي بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدة، وهي لا تختلط بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول. وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها، ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والإدخار. ومن النخل أخرج الله من طلعها وهو الكفر والوعاء قبل ظهور القنو منه، الكفر والطلع هو بيت القنو، والقنو هي عذوق التي العذوق التي يكون فيها الثمر، فإن النخل أول ما تخرج هذا الطلع الذي هو الوعاء. كالوعاء المغلف، ثم ينشق ذلك الطلع ويخرج منه القنو الذي هو العذق الذي يحمل الثمر. قال: ومن النخل أخرج الله من طلعها وهو الكفر والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية، قنوان جمع قنو وهي عذوق النخل، أي قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها، بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت، فإنه يوجد فيها كرب ومراقي يسهل صعودها. كالسلم، إذا نظرت إلى النخلة كالسلم يصعد فيها الإنسان. وأخرج تعالى بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان، فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع، فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. وقوله مشتبها وغير متشابه يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون، أي مشتبها في شجره وورقه غير متشابه في ثمره. ومن أوجه الشبه بين شجر الزيتون والرمان أن الغصن منها جميعه مغطى بالورق بأوراقها، فهي متشابهة في منظرها وهيئتها، وهي غير متشابهة في ثمرتها، بل كل ثمرة منها لها طعمها وخاصيتها ما لا يوجد في الأخرى. ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، وهما قولان للسلف في تفسير الآية. منهم من قال مشتبها وغير متشابه، أي مشتبها في شكله وهيئته وشجره غير متشابه في ثمره وطعمه، وبعضهم قال مشتبها وغير متشابه، أي منها ما هو مشتبه ومنها ما هو غير متشابه. والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون، ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به فقال: انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره، أي الأشجار كلها خصوصا النخل، إذا أثمر وينعه، أي انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه، فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده، ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود. ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا. وكلها هذه الآيات، الآية هذه والتي قبلها، في سياق تعداد نعمه تعالى ومننه على خلقه التي تبين عظمته والتي تبين استحقاقه للعبادة والتي تبين قدرته على كل شيء. فقال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء. والمراد من السماء من العلو، فكل ما علا فهو سماء، لأن المطر ينزل من السحاب، والسحاب بين السماء والأرض، كما قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فقوله من السماء أي من العلو. فإن المطر نازل من السحاب، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بهذا الماء الذي نزل من السماء، نبات كل شيء. والمعنى نبات كل شيء أي نبات كل الثمرات. ونبات كل الأشجار أخرجه الله تعالى بهذا الماء النازل من السماء. وقال بعض المفسرين: فأخرجنا به نبات كل شيء أي رزق كل شيء وغذاءه، أي ما ينبت به كل شيء. فالإنسان ينبت وينمو بالغذاء، فأخرج الله تعالى له الغذاء لينمو به. وسياق الآية يدل على المعنى الأول، وأن المعنى فأخرجنا به نبات كل شيء أي نبات كل الثمار ونبات كل الأشجار أخرجه الله تعالى بالماء. فأخرجنا منه خضرا أي أخرجنا من ذلك النبات شجرا أخضر وزروعا وزرعا أخضر. نخرج منه أي من ذلك الخضر، من تلك الأشجار ومن تلك الزروع، حبا متراكبا. أي يركب بعضه بعضا. وأنت إذا نظرت إلى الحب في السنابل تراه متراكبا كما وصفه الله تعالى. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. أي وأخرجنا من النخل من طلعها وهو الوعاء الذي ينشق فيخرج منه القنو، قنوان دانية أي عذوق متدلية إلى الناس، قريبة التناول، سهلة الأخذ. وجاء عن ابن عباس تفسير ذلك بأن هذا في النخلة القصيرة، وأيضا حتى الطويلة لما فيها من المراقي وما فيها من الأمور التي تيسر صعودها وأخذ الثمر منها. وربما القنو الواحد يأكل منه الجماعة من الناس، بما فيه من رطب وبسر، أو بما يخرجه من التمر، وجنات من أعناب والزيتون والرمان. أي وأخرجنا بذلك الماء جنات من أعناب بعد أن كان شجر العنب يشبه الحطب، ومر العنب في غير موسمه لا يظن أبدا أنه يكون في موسمه منبتا، كأنه حطب يابس ليس فيه أمارة الخضرة لمن رآه. فإذا نزل المطر أنبت ذلك الشجر الثمار من الأعناب، فامتن الله تعالى بذلك وأنه أعطاهم جنات من أعناب. والزيتون والرمان، أي وأخرج الله تعالى به الزيتون الذي هو نبت معلوم، وأكثر ما يكون نباته في بلاد الشام وبالأخص في بيت المقدس، فهي من أكثر البلاد زيتونا. وليس المراد بالزيتون الذي يسميه الناس في هذه البلاد بالزيتون، بل المراد به ذلك الزيتون الذي يعصر منه هذا الزيت ويكون نوعان، منه أسود ومنه أخضر. والرمان، أي وأخرجنا بذلك الماء الرمان. وقارن هاتين الشجرتين كما قال جماعة من المفسرين الزيتون والرمان لتشابههما في الشكل، وأن أغصانهما مغطاة بالورق. والثمرة في غاية الاختلاف في خاصيتها وطبعها وطعمها، فالزيتون مسهل وملين، والرمان قابض وممسك. وأيضا في طعمه وفي نوع التغذي به، مع أن الشجر قريبة من السواء، متشابهة مشتبها وغير متشابه، كما سبق منهم من قال أي مشتبه في الشكل والمنظر مختلف في الطعم والذوق، ومنهم من قال مشتبها وغير متشابه أي بعضها مشتبه وبعضها غير متشابه. ثم قال الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأمور، قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، الينع بمعنى النضوج، ينعت الثمرة أي نضجت وصارت جاهزة للقطاف وللأكل. فقال الله تعالى انظروا إلى ثمره، كيف يبتدئ ثمره، كيف يخرج. تأمل الأعناب والزيتون والرمان وهكذا النخيل وغيره، انظر كيف تبدأ، كيف يبدأ ثمرها، ثم كيف تصير إذا نضجت وينعت. ولذا أمر الله تعالى بالنظر في ذلك نظر اعتبار وتفكر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. فربما قبل ينع الثمار لا يطاق أكلها، خذ ثمرا قبل ينعه ونضجه، من أي ثمار لا تطيق أكله ولا تستطيعه، وربما لا يمضي عليه إلا أسبوع أو نحو ذلك، فإذا ينع صار في غاية ما يكون من اللذة وتشتهيه النفس. هذا الأمر أمر الله تعالى بالنظر فيه والتفكر، فإنه مما يزيد الإيمان ومما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. إن في ذلكم النظر والتفكر لآيات لقوم يؤمنون، وإن في ذلكم الخلق والجعل على مراحل آيات وعبر وعظات لقوم يؤمنون ينتفع بها المؤمنون. فهذه الآية فيها امتنان من الله تعالى على خلقه بما ذكره في هذه الآية، وفيها أيضا دعوة إلى التفكر والاعتبار، وأن الله تعالى الذي صرف هذه الأشياء هذا التصريف هو المستحق للعبادة، وهو القادر على كل شيء، قادر على بعث العباد وإخراجهم بعد موتهم.